إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المسلم هو الذي يفوض أمره إلى الله، الخاضع لحكمه، الممتثل لأمره ونهيه. المسلم والذي يفوض أمره إلى الله ويخضع لحكمه ويمتثل لأمره ونهيه. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كان هذا شأنه اعتز بسلوكه واستقامته على طريقه، وكان أولى من الشاعر القديم في وصف نفسه: لعمرك ما أهويت كفي لريبة، ولا حملتني نحو فاحشة رجلي، ولا قادني سمعي ولا بصري لها، ولا دلني رأيي عليها ولا عقلي، ولست بماش ما حييت لمنكر، من الأمر لا يمشي إلى مثله مثلي. فهذا هو الإنسان الذي كرم نفسه بما كرمه الله به، فتحلى بالمعاني النبيلة، وصان نفسه عما يغرس في النفوس الحقد والعداوة والبغضاء والتدابر. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صفة المسلم في أحاديث كثيرة منها: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ومنها: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقد ذكر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن فلانة تصوم نهارها وتقوم ليلها وتصدق، ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا خير فيها، هي في النار. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. فالمسلم الحق هو الذي يحترم الأخوة الإسلامية، ويقدر ما عليه من واجبات، فيحافظ على دم أخيه فلا يغدر به، ولا يقتله متجاوزا حدود الله، ويحافظ على ماله فلا يبدده ولا يعرضه للضياع، ويحافظ على عرض المسلم وشرفه فلا يلوثه ولا يقذفه ولا يرميه بالفاحشة ولا يغتابه ولا يحقره، ويحب لأخيه المسلم من الخير ما يحبه لنفسه. المسلم الحق يحافظ على المال العام، مال الدولة، لأن الاعتداء على المال العام أشد حرمة من الاعتداء على المال الخاص. فالمال العام تتعلق به ذمم جميع المسلمين، والمال الخاص تتعلق به ذمة صاحبه. المسلم الحق لا يعتدي على المال العام من المؤسسات والمنشآت والجسور والحدائق والطرقات، بل يزود عنها ويحميها. فكيف يصح إسلام من يستعين على هدم وطنه بالمشركين والكاذبين وأعداء الإسلام الحاقدين والمحتكرين والانتهازيين، وهو يرتع مع ذلك في خير وطنه ويعب من ثمراته؟ وكيف يصح إسلام من يلجأ إلى الإجرام في الوصول إلى أغراضه ويسعى لقتل المسلمين واغتيالهم؟ والله تعالى يقول: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ويقول سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، إلى يوم تلقون ربكم. ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع. فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. خرجاه في الصحيحين. فهذا بعض كلام الله وبعض كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فماذا تصنع عصابة مجرمة بمصر وأهلها؟ أرى مصر يلهو بحد السلاح ويلعب بالنار ولدانها. والولدان جمع وليد، والولدان الصبيان. أرى مصر يلهو بحد السلاح ويلعب بالنار ولدانها، وراح بغير مجال العقول يجيل السياسة غلمانها. وما القتل تحيا عليه البلاد، ولا همة القول عمرانها، ولا الحكم أن تنقضي دولة وتقبل أخرى وأعوانها. ولكن على الجيش تقوى البلاد، وبالعلم تشتد أركانها. فأين النبوغ وأين العلوم؟ أين العلوم وإتقانها؟ وأين من الخلق حظ البلاد إذا قتل الشيب شبانها؟ وأين من الربح قص الرجال إذا كان في الخلق خسرانها؟ وأين المعلم؟ ما خطبه؟ وأين المدارس؟ ما شأنها؟ لقد عبثت بالنياق الحداة، ونام عن الإبل رعيانها. إلى الخلق أنظر فيما أقول، وتأخذ نفسي أشجانها. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. أخرجاه في الصحيحين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حلة، رواهما البخاري في صحيحه. وقال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال: تبايعون على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه، رواه الشيخان، وهذا لفظ مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما فيما أخرجاه في صحيحيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، هي: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه، التارك للجماعة. أخرجاه. يا أهل مصر، رمى القضاء بلطفه وأراد أمرا بالبلاد فكان، إن الذي أمر الممالك كلها بيديه أحدث في الكنانة شانا، أبقى عليها أمنها في برهة ترمي العروش وتنثر التيجانا، وكسى البلاد سكينة من أهلها ووقى من الفتن العبادة وصانا، أو ما ترون الأرض خرب نصفها وديار مصر لا تزال جنانا، يرعى كرامتها ويمنع حوضها جيش يعاف البغي والعدوانا، كجنود عمرو أينما ركزوا القنا عفوا يدا ومهندا وسنانا، إن الشجاع هو الجبان عن الأذى وأرى الجريء على الشرور جبانا، ألا يدري الحمقى الذين يسوقون الخراب إلى ربوع مصر من يخدمون؟ ألا فليسمعوا ما ورد في سفر حزقيال في الأصحاح 29: ويعلم كل سكان مصر أني أنا الرب، مع كونهم عكاز قصب لبيت إسرائيل، عند مسكهم بك بالكف انكسرته ومزقت لهم كل كتف، ولما توكأوا عليك انكسرته وقلقلت كل متونهم، لذلك هكذا قال السيد الرب، وتكون أرض مصر مقفرة خربة، فيعلمون أني أنا الرب، لأنه قال: النهر لي وأنا عملته، لذلك ها أنا ذا عليك وعلى أنهارك، وأجعل أرض مصر خربا خربة مقفرة، من مجدل إلى أسوان إلى تخمكوش، لا تمر فيها رجل إنسان ولا تمر فيها رجل بهيمة، ولا تسكن 40 سنة، وأجعل أرض مصر مقفرة في وسط الأراضي المقفرة، ومدنها في وسط المدن الخريبة تكون مقفرة 40 سنة، وأشتت المصريين بين الأمم وأبددهم في الأراضي، لأنه هكذا قال السيد الرب، عند نهاية 40 سنة أجمع المصريين من الشعوب الذين تشتتوا بينهم، وأرد سبي مصر وأرجعهم إلى أرض فتروسة، إلى أرض ميلادهم، ويكونون هناك مملكة حقيرة تكون أحقر الممالك، فلا ترتفعوا بعد على الأمم، وأقللهم لكي لا يتسلطوا على الأمم. ألا يدري من يسوق الخراب إلى مصر والفوضى من يخدم؟ ألا فليعلم اليوم من يخدم هؤلاء؟ أخرج الشيخان في صحيحيهما من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. وأخرج البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. وأخرج ابن ماجه من رواية معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. وفي رواية ابن حبان زيادة هي: فأعدوا للبلاء صبرا، إنه لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة، فأعدوا للبلاء صبرا، ولا ينجو من الفتن إلا من حمى سمعه وبصره ولسانه وقلبه، والسعيد لمن جنب الفتن. والسمع والبصر واللسان من ثغور حصن القلب، فمتى لم تحمى اقتحمت جيوش الشياطين بخيل الفتن ورجلها حصن القلب من جهتها، فنقضت بنيانه وهدمت أركانه. وأمنا أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنه لما سألها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شأن الفتنة العظمى التي وقعت في الإثم، قالت لما سئلت رضي الله عنها: أحمي سمعي وبصري ما علمت إلا خيرا، كما في الصحيحين: أحمي سمعي وبصري ما علمت إلا خيرا. فهذا قانون في معالجة الفتن ومزاولتها والتخلص من سيء آثارها: احمي سمعك وبصرك ولسانك وقلبك حتى تنجو من ظلمات الفتن وتخرج سالما من دياجيرها. ومن أعطى من نفسه أسباب الفتنة أولا لم ينجو منها آخرا ولو كان جاهلا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والفتنة إذا وقعت عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء، وهذا شأن الفتن. قال الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وإذا وقعت الفتنة لم يسلم من التلوث بها إلا من عصمه الله، فاللهم عصمنا بعصمتك وأنت أكرم الأكرمين. لماذا لا نعلم الناس دين الله كما أنزله الله وجاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ لماذا لا نتوفر على هذا؟ لماذا لا نجمع الهمم عليه ونقبل بجمعيتنا عليه متوفرين عليه من أجل أن نعلم الناس دين الله كما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ لما نفتعل المعارك في غير معترك ونخوض بالناس إلى معارك الحوارب، والمعركة الرئيسة في الساحة منصوبة. مثل هؤلاء كمثل أبي حية النميري، كان قد اتخذ سيفا من خشب وسماه لعاب المنية، والمنية الموت، سيف من خشب يقال له لعاب المنية. مما يزهدني في أرض أندلس ألقاب معتمد فيها ومعتضد، ألقاب مملكة في غير موطنها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. اتخذ أبو حية سيفا من خشب سماه لعاب المنية، فكان له حقل من ذرة، فذهب يوما لينظر خلاله فسمع فيه حسا فظن لصا، فامتشق حسامه وهو من خشب لا تنسى، وشهره في الهواء وراح يقول: اخرج إلي ولعاب المنية في يدي، ولا أفعلن ولا أصنعن. وصار يزعق حتى ملأ الأفق صياحا. فخرج كلب أجرب فأغمد سيفه وقال: الحمد لله الذي مسخك كلبا وكفانا مؤونة قتالك. معارك أبي حية العصري منصوبة على قدم وساق، والمعركة في الساحة ومعاركه في الحواري، فإلى الله المشتكى. عن ابن مسعود رضي الله عنه فيما أخرجه الإمام أحمد في المسند بإسناد صحيح قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذه سبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فدل هذا الحديث بنص على أن الطريق واحد. وقد قال العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا لأن الطريق الموصل إلى الله واحد، وهو ما بعث به رسلا وأنزل به كتبه، ولا يصل إليه أحد إلا من هذا الطريق. ولو أتى الناس من كل طريق واستفتحوا من كل باب، فالطرق عليهم مسدودة والأبواب عليهم مغلقة، إلا من هذا الطريق الواحد، فإنه متصل بالله موصل إلى الله، وهو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو جاء الناس سالكين كل سبيل مستفتحين كل باب، ولم يأتوا خلف النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لم يفتح لأحد منهم. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أخرجه البخاري في صحيح. هذه الأمة المرحومة طريقها واحد، لأن ربها واحد، ولأن نبيها واحد، ولأن كتابها واحد، ولأن قبلتها واحدة، ولأن صراطها واحد، ولأن منهاجها واحد. ولم يصل الأعداء يوما من الدهر إلى شيء يسوءها إلا من تمزيقها وتفتيتها وبث الخلاف بين أبنائها على خلفية النعرات القومية والعصبية والعرقية والجغرافية والتاريخية والعقدية والمذهبية إلى غير ذلك مما مزق به الأمة، فصارت بددا وتحولت مزقا. والله العاصم من كل سوء لا عاصم من السوء سواه. قال المؤرخ اليهودي برنارد لويس: كل باحث في التاريخ الإسلامي يعرف قصة الإسلام الرائعة في محاربته لعبادة الأوثان منذ بدء دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف انتصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وقاموا عبادة الإله الواحد التي حلت محل الديانات الوثنية لعرب الجاهلية. وفي أيامنا هذه كما يقول تقوم معركة مماثلة أخرى، ولكنها ليست ضد اللات والعزى وبقية آلهة الجاهليين، بل ضد مجموعة جديدة من الأصنام اسمها الدولة والعنصر والقومية والإيديولوجية وما أشبه. وفي هذه المرة يظهر أن النصر حتى الآن هو حليف الأصنام، فإدخال هرطقة القومية العلمانية أو عبادة الذات الجماعية بما يسمى بالسيادة الشعبية كان أرسخ المظالم التي أوقعها الغرب على الشرق الأوسط. كذا يقول برنارد لويس وهو يهودي صليبة. يقول: كان ما رسخه الغرب مما يسمى بالإرادة الشعبية أرسخ المظالم التي أوقعها الغرب على الشرق الأوسط، ولكنها مع كل ذلك كانت أقل المظالم ذكراً وإعلاناً. وقال كذلك: فالليبرالية والديمقراطية والفاشية والوطنية والقومية والشيوعية والاشتراكية
كلها أوروبية الأصل، مهما أقلمها وعدلها أتباعها في الشرق الأوسط. يقول المؤرخ اليهودي برنارد لويس: والنظم الإسلامية هي الوحيدة التي تنبع من تراب المنطقة، النظم الإسلامية هي الوحيدة التي تضرب بجذورها في عمق التاريخ والجغرافيا، النظم الإسلامية هي الوحيدة التي تنبع من تراب المنطقة وتعبر عن مشاعر الكتل الجماهيرية المسحوقة. وبالرغم من أن كل الحركات الإسلامية قد هزمت، هزمت كلها حتى الآن كما يقول، غير أنها لم تقل بعد كلمتها الأخيرة. انتهى كلامه، وعليه من الله ما يستحقه هو وأمثاله. إن الغرب الذي وطد وحدته ووحد عملته وفتح الحدود بين أقطاره هو الذي يمزق وحدتنا ويحارب عقيدتنا وينهب ثروتنا ويسعى جاهدا لطمس هوياتنا. فكيف يكون هذا الغرب ساعيا في تحقيق المشروع الإسلامي وإقامة الخلافة الإسلامية؟ كيف يكون هذا الغرب بهذا الوصف ساعيا من أجل مصلحة المسلمين وخدمة الإسلام العظيم؟ ألا إن الأحقاد الصهيونية الصليبية ما زالت تنغر في قلوب القوم وفي صدورهم. أتحسب أن غزو العراق يخلو من الدلالة التاريخية بهدم بغداد على رؤوس أهلها محوا للتاريخ؟ بغداد العباسيين، بغداد الرشيد، بغداد عبق التاريخ بما تحمله من وقائع وما شهدته من أحداث وما رأته من عز وعلو وسمو. بغداد لها عند الصليبيين ثأر لابد أن يحصلوه، فبالحقد الصليبي كله دمروا بغداد، والآن يحنون على دمشق. دمشق الأمويين، دمشق العزة. والأمويون هؤلاء قد حملوا الإسلام ورعوا العربية، وكان حسهم عربية ولسانهم عربية ودعوتهم إلى العربية، ولهم في التاريخ بصمات. فما زال الحقد الصليبي يؤزهم حتى أتوا بقبضهم وعتادهم من أجل أن يحطموا دمشق كما حطموا بغداد، شفاء لما في الصدور وهيهات. إنما هو الحقد الصليبي المستكن في أطوائها ما يزال ينز منها تلك الأحداث. مما رأيتم وسترون إلا أن يشاء ربي شيئا. أما بيت المقدس ففي قبضة يهود شذاذ الآفاق، العصابات المجرمة. ومن أيام قلائل اقتحم جند يهود من باب المغاربة المسجد الأقصى في ثيابهم العسكرية فدنسوه، ودخل معهم مئات من السائحين ومعهم المرشدون السياحيون، فدخلوا جميعاً والقوات تحمي هؤلاء لأنهم يرشدون هؤلاء السائحين إلى موقع الهيكل، هيكل سليمان بزعمهم، من أجل أن يقيموا الهيكل الثالث لتذبح على عتباته الذبائح الكفارية من الدماء الإنسانية تسيل على عتباته ودرجه. وهم يقولون بهذا قضى الرب الإله يهوى كما هو مسطور كما هو مكتوب، ولا بد أن يكون الناس كلهم يصدرون من معتقداتهم، وأما المسلمون فمن أي شيء يصدرون وإلى أي اتجاه يسيرون؟ إن الغرب الذي وطد وحدته ووحد عملته وفتح الحدود بين أخطاره هو الذي يمزق وحدتنا ويحارب عقيدتنا وينهب ثروتنا ويسعى جاهدا لطمس هويتنا. لما حاولنا أن نأخذ شيئا مما وصل إليه لتطوير الصواريخ بحيث يصير ما عند القوم بالنسبة إلى ما نصل إليه كلعب الأطفال بالنسبة للصاروخ الحقيقي، وشا ضال ينتمي إلى جماعة ضالة بالعالم المصري الذي أوفذ في مهمة استخباراتية وصل من ذلك إلى مدى بعيد، وكان التعاقد قد وقع بين مصر والعراق والأرجنتين من أجل تطوير هذا الصاروخ، فوشى ظالم لنفسه مجرم في فعله بالعالم المسلم الذي وصل إلى شأو بعيد وكان خاب قوسين أو أدنى من تحقيق الهدف، وشابه إلى الاستخبارات الأمريكية فحبس وما يزال، وشرد من كان من أهله، وقعت أمور اضطرت وزير الدفاع المصري وقتها إلى الاستقالة أو الإقالة لما ذهب إلى العراق، فأتلف كل ما كان هنالك من الوثائق، فلما عاد وجد نفسه مخالا لأن الأمر كان قد بلغ ذروته. ثم يأتي بعد ذلك من وشى يحقق حلم الخلافة، أي خلافة وتحت أي نظام؟ إن الحصار الذي تفرضه القوى الصهيونية على العالم الإسلامي في هجمة همجية شرسة ما هو إلا المحاولة الرابعة لإخراج المسلمين من التاريخ، فقد حاولوا قبل 3 مرات بعد محاولات الصليبيين والمغول والاستعمار الأوروبي الصليبي، دوائر الغرب عموما والولايات المتحدة خصوصا جعلت من بلادها إمبراطورية الشر التي تفرض إرادتها قسرا على العالم لتحدد له نظامه السياسي والاجتماعي والاقتصادي ولتختار له قيمه. وهذه المرة تختار للعالم الإسلامي قيم الإسلام وتتحالف مع الإخوان المسلمين لنشر الإسلام العظيم في ربوع الأرض لإقامة الخلافة وبسط سلطان الإسلام على الربوع والتخوم مرحى مرحى. تختار لنا قيمنا. إنهم الآن بعد أن فشل ما خططوه وتآمروا لأجل إحداثه، إنهم الآن يحاولون بنية صادقة إعادة نظام يحكم بدين الله بزعمه لكي ينجو بنا من العلمانية البغيضة والوجودية القذرة والليبرالية الشرسة. هم يريدون الخير لنا، فارتمى في أحضانهم من خان نفسه وخان دينه وخان أمته وخان وطنه وما زال يرتمي في أحضانهم. فإلى متى أيها الغافلون أفيخوا؟ فقد بلغ السيل الطبا وجاوز السيل الزبا، جذور البلاء تمتد أبعد من هذا وأعمق منه في ضمير الأمة وفي تاريخها. إنهم أرادوا أن يعدلوا الدين بمناهجه عند المسلمين وجعلوا تلك التعديلات في المناهج من وسائل مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، فكان ماذا؟ فكان من بدل دينه فاحترموه، وذلك لأن لكل إنسان الحق في أن يختار من الدين ما يشاء. جذور البلاء تمتد إلى أبعد من هذا وأعمق منه في ضمير الأمة وفي تاريخها. قال أغا أغلي أحمد وأحد غلاة الكماليين الأتراك: إننا عزمنا على أن نأخذ كل ما عند الغربيين حتى الالتهابات التي في رئاتهم والنجاسات التي في أمعائهم خذها مباركة عليك، خذ النجاسات ما شئت. ألم يقل عميد التغريب في مصر لو وقف الدين الإسلامي حاجزا بيننا وبين فرعونيتنا لنبذناه؟ هنيئا له بفرعونيته. ألم يطالب بأن نسير سيرة الأوروبيين في مستقبل الثقافة في مصر ونسلخ طريقهم لنكون لهم أندادا ولنكون لهم شركاء في الحضارة خيرها وشرها، حلوها ومرها، وما يحب منها وما يكره، وما يحمد منها وما يعاب؟ إن جذور البلاء تمتد إلى بعيد، إلى أعمق من ذلك بكثير. إن هذه الأمة هي الأمة المرحومة، وهي الأمة الخاتمة، وهي معصومة بعصمة الله عز وجل. إن هذه الأمة جعل الله تعالى عصمتها في كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، وجعل الله عزها في إسلامها. فمهما ذهبت تطلب العز في غيره أذلها الله رب العالمين، كما قال الفاروق عمر رضي الله عنه لما كان ذاهبا إلى بيت المقدس فعرضت مخاضة فنزل فخاضها حافيا، قد يعلن عليه في ذراعه وجعل مقود ناقته في يده الأخرى يخوض الماء خوضا. فلما كان على مشارف بيت المقدس قالوا تدخل في هذه الأطمار التي عليك؟ وكانت الرقاع في ثوبه قد تعدت العشرة وهو على ناقته، هو خليفة المسلمين وأمير المؤمنين، فقالوا له نحملك على برذون. فوافقهم أول الأمر، فلما ركبه هملج به فقال ردوا علي ناقتي فإنما حملتموني على شيطان. فقالوا كيف تدخل عليهم على هذه الهيئة؟ فقال ويحكم، إنا كنا أذل قوم وأقلهم، فأعزنا الله بالإسلام، فمهما طلبنا العز في غيره أذلنا الله رب العالمين. المسلمون يعتمدون على الله، يفوضون الأمور إلى الله، لا يعتمدون على أمريكا ولا على الغرب الصليبي، لا يعتمدون على تركيا ولا على العصابة المجرمة من حماس، وإنما يعتمدون على الله، على الله وحده. يدعون إلى الله بالحسنى، بالموعظة الحسنة، بالرفق واللين، يرشدون المسلمين إلى دين رب العالمين وسنة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، لا يتحالفون مع الشيطان الأكبر في الأرض من أجل أن يذلوا إخوانهم من مواطنيهم من المسلمين، لا أقول ولا من غير المسلمين، فإنهم لا يذلون الآن إلا المسلمين، ولا يريدون الآن الانتقام إلا من المسلمين، لا من الدولة ولا من الجيش ولا من الشرطة المدنية. الحرب الآن مع الشعب. اجتماع ألمانيا بين رؤوس الاستخبارات في العالم من أجل بحث المسألة المصرية، قالوا لا بد من تركيع الشعب المصري. الحرب الآن مع الشعب، لا بد من تركيع الشعب المصري. الآخرون يوافقونهم، لما تركعون الشعب المصري؟ لإعادة النظام الذي سبق، ليعيد النظام السابق. ما مصلحتهم في إعادة النظام السابق؟ لقد كان على رأس النظام السابق كما قال قائلهم عمر بن الخطاب، كان على رأس النظام السابق تنزلاً عمر بن عبد العزيز. أيريدون أن يعيدوا سيرة عمر؟ أيريدون إعادة الخلافة على وجهها؟ ما الذي يريدون؟ يريدون مصلحتهم، لأن هؤلاء القوم إنما أتوا للتقسيم كما صنعوا في السودان، لما أرادوا أن يجعلوا السودان إسلامية إسلامية 100%. فماذا صار؟ انقسم السودان إلى شمال وجنوب، والجنوب نصراني غال في تبعيته لليهود. شوكة بل خنجر مسموم، بل فريند مهند في قلب الشمال ومصر. ما الذي صار؟ وقع النزاع كما يخطط له، فيحدث ماذا؟ تتدخل الأمم المتحدة من أجل ما يسمى بحرية تقرير المصير والحكم الذاتي. يريدون أن يصنعوا ذلك في الصعيد، هي جمهورية مصر العليا، فلذلك يخططون. جاءوا لتوحيد القطرين أم لتفريق وتمزيق القطرين؟ كان عندنا قديما في التاريخ المصري ميناء موحد القطرين، وعندنا الآن مرسي مفرق القطرين. فالله المستعان. أخرج البغوي في شرح السنة عن زبيد اليامي وعن عبد الملك بن عمير عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إنه ليس بشيء يقربكم إلى الجنة ويباعدكم من النار إلا أمرتكم به، وإنه ليس بشيء يقربكم من النار ويباعدكم من الجنة إلا وقد نهيتكم عنه. أخرجه الحاكم في المستدرك من طريق آخر عن ابن مسعود رضي الله عنه، وكذا أخرجه البيهقي في الشعب. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في بيان هذا الأصل الذي قرره رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرسالته صلى الله عليه وسلم كافية شافية عامة لا تحوج إلى سواها، ولا يتم الإيمان به إلا بإثبات عموم رسالته صلى الله عليه وسلم، ولا يخرج أحد من المكلفين عن رسالته، ولا يخرج نوع من أنواع الحق الذي تحتاج إليه الأمة في علومها وأعمالها عما جاء به صلى الله وسلم عليه. ولقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر للأمة منه علما وعلمهم كل شيء، حتى علمهم آداب التخلي وآداب الجماع والنوم والقيام والقعود والأكل والشرب والركوب والنزول والسفر والإقامة والصمت والكلام والعزلة والخلطة والغنى والفقر والصحة والمرض. علمهم جميع أحكام الحياة والموت، علمهم إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصف لهم العرش والكرسي والملائكة والنار والجنة ويوم القيامة وما فيه، حتى كأنهم يرونه رأي العين، وعرفهم معبودهم وإلههم أتم تعريف، حتى كأنهم يرونه ويشاهدونه بأوصاف كماله ونعوت جلاله. عرفهم الأنبياء وأممهم وما جرى لهم وما جرى عليهم حتى كأنهم كانوا بينهم، وعرفهم من طرق الخير والشر دقيقها وجليلها ما لم يعرفه نبي لأمة قبله صلى الله عليه وسلم. عرفهم صلى الله عليه وسلم من أحوال الموت وما يكون بعده في البرزخ وما يحصل فيه من النعيم والعذاب للروح والبدن على السواء، ما لم يفه به نبي قبله صلى الله وسلم عليه. وعرفهم من أدلة التوحيد والنبوة والمعاد والرد على جميع فرق أهل الكفر والضلال ما ليس لمن عرفه حاجة من بعده، اللهم إلا إلى من يبلغه إياه ويبينه له ويوضح فيه مما خفي عليه. وكذلك عرفهم صلى الله عليه وسلم من مكائد الحروب ولقاء العدو وطرق النصر والظفر ما لو علموه وعقلوه ورعوه حق رعايته لم يقم لهم عدو أبدا. وكذلك عرفهم من مكائد إبليس وطرقه التي يأتيهم منها وما يتحرزون به من كيده ومكره وما يدفعون به شره ما لا مزيد عليه. وعرفهم من أحوال نفوسهم وأوصافها ودسائسها وكمائنها ما لا حاجة معه إلى سواه، وعرفهم من أمور معايشهم ما لو علموه وعملوا به لاستقامت لهم دنياهم أعظم استقامة. فما الذي لم يعلمه رسول الله خلق الله في أرض الله إلى أن يأتي أمر الله؟ لسنا بحاجة إلى أحد من بعده، لا إلى أمير على رأس فرقة ولا مرشد على رأس جماعة، لا نحتاج إلى أحد من بعده صلى الله وسلم وبارك عليه. فلا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاءنا بخيري الدنيا والآخرة، ولم يحوجنا الله إلى أحد سواه. فنسأل الله أن يرزقنا اتباعه ظاهرا وباطنا، وأن يقيمنا على منهاجه حتى يقبضنا على ذلك، وأن يحشرنا في زمرته وتحت رايته، وأن يوردنا حوضه، إنه تعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو تولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الجماعات والفرق والأحزاب الدينية كلها من البدع في الدين لا ترضي رب البرية. مزقت المسلمين، جعلتهم فرقا، ومزقتهم مزقا، وبددتهم وقطعتهم بددا، فصاروا أعداء متناحرين، وفي حلبات الأقزام يتحلقون، يسقط ويعيش، فيعودون بماذا؟ بقبض الهواء، بقبض الريح. لم يتحصلوا إلا على العداوة والنكر، ولم يعودوا إلا بالخنا والفجر. وإن القوم الآن منهم من يعاود ويقول إن الذي يريد كسر الجيش المصري هو خائن، عسى أن يكون ذلك صدر من قلبه حقا ولم يجري على لسانه زلقا، وإنما يكون مستقرا في قلبه يدعو إليه ويحرص عليه ولا يفارقه. إن الفتن إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. ولكم في الجزائر عبرة، اتقوا الله في مصر. إلى غير ذلك مما كان، فكان القوم يفسقون ويبدعون ويكفرون، وكانت الفتن مقبلة يعد عجيجها وتؤز الناس ثورتها، كانت الفتن برهجها تثير عثيارها في الأفق تلوح، لا يعشو بل لا يعمى عنها إلا من طمس الله عين بصيرته. اتقوا الله في مصر. تعرف، واحدة من اللاتي كنا وكانوا، من اللواتي كنا في تلك الانتفاضة التي قيل لها ثورة، يا في الكويت الآن من تصريحاتها اليوم تقول إن فصيلا كبيرا من الثوار يقولون ليتنا لم نثر على مبارك، بعدما رأوا من حكم الإخوان المسلمين الثوار يفيئون، فأين الإسلاميون في غيهم يعمهون؟ الفوضى الخلاقة، لقد أعذرهم الغرب وأنذرهم، لم يخدعهم، كان يقلب أوراقه على قارعة الطريق ويظهر خططه للأعين الناظرة والمقل المبصرة، فلا تنزلخ عين عن تلك المخططات إلا إذا كانت في غير جسد حي. ولكن ماذا أفاد ذلك كله تلك القلوب التي استقرت على البدعة، نشأت عليها وترعرعت واستوى سوقها على البدعة، فهي لا تعرف السنة ولا تريد أن تسمع كلمة حق، وإنما ظلوا سائرين في غيهم يعمهون حتى انفجر البركان. الآن ماذا يريدون؟ يريدون أن يعودوا إلى المربع الأول، هيهات، انفرط العقد وتناثرت حباته، كل حبة في ركن من أركان الأرض، اجمعوها إن كنتم تقدرون وأتوا بها إن كنتم صادقين، إنهم لن يصنعوا شيئا وليسوا بصانعين. انفرط العقد وقيل لهم قديما اتقوا الله في مصر، وتأملوا في حال الصومال، فإن الذين كانوا هنالك من المحاكم الشرعية صار رئيسهم ومقدمهم رئيسا للصومال، فقالوا إنه مال إلى الأمريكان فكفروه، وخرج ما يسمى بشباب الشريعة أو السنة أو ما أشبه مما شئ، فخرجوا عليه يحاربونه ويحاربهم. لما لا تجتمعون؟ التكفير جاهز موجود لكل من اعترض. قديما كان القبريون يقولون من اعترض انطرد، من اعترض انطرد، فالآن أخذ المقولة الحزبيون والتكفيريون، من اعترض كفر وأبيح دمه وأزهقت روحه وصار مرتدا تجري عليه أحكام الردة، والفتاوى جاهزة تماما كما صنع الغرب بكثير من المسلمين. تريدون الذبائح على الطريقة الإسلامية؟ ذبح على الطريقة الإسلامية، خذوها فكلوها هنيئا مريئا، خذوها كلوها حراما من غير سوء. تريدون هذه الذبائح إسلامية؟ لا بأس، نكتبوا على العلب ذبحت على الطريقة الإسلامية، حتى إنه قد وجدت علبة حوت شيئا من البقول من الفول كتب عليها ذبح على الطريقة الإسلامية. هذا ما تريدون؟ خذوه لا بأس، الزم ما أتاك من كمال دين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، كن على الجادة، دعك من بنيات الطريق، سيحدث بمشيئة الله تعالى في الأيام المقبلة، والأيام هذه قد تكون أسابيع، قد تكون شهورا، قد تكون أعواما، تطول أو تقصر لا يعلم ذلك إلا الله. اجتمع التنظيم العالمي في تركيا، وكان مما قرروه بنود خطة التعامل مع ما وقع في مصر، لأنه هدم المعبد على رؤوس القوم وأفشل المخطط الذي كان يخطط لإعادة ترسيم المنطقة الإسلامية العربية ومؤامرة تقسيم المنطقة إلى دويلات طائفية. هذا المخطط قديم وهو حلم اليهود، فأرادوا أن ينفذوه بأيد إسلامية، فصنع بأيد إسلامية، فشاء الله غير ما أرادوا، وأفشل المصريون بفضل الله رب العالمين ذلك المخطط، وهدموا المعبد على رؤوس من فيه. يجتمعون علينا اليوم على مصر حفظها الله رب العالمين من كل مكروه وسوء، يجتمعون علينا اليوم من كل حدب ينسلون. ولا تحسبن أن الذين يحاربون مصر وأهلها اليوم ذلك الفصيل الذي يقال له الإخوان المسلمون، فهم أحقر وأقل وأذل من أن يصنعوا شيئا في مصر وفي أهلها، ولكن اجتمعت على مصر قوى الأحقاد من أقطارها يريدون اليوم محوها وإزالتها ونسفها، يريدون تخريبها وتدميرها. الغرب من صليبيه وصهيونيه ومن حاقديه ومبغضيه مع أيد إسلامية في الداخل والخارج، من تركيا وحماس ومن مصر يجتمع فيها شذاذ الآفاق يريقون الدماء ويزهقون الأرواح ويحملون الخراب. نحمل الخير لمصر، نحمل الخراب لمصر، إما أن نحكمكم وإما أن نحرقكم، اختاروا ما يحلو لكم، إما أن أحكمك وإما أن أقتلك. في المؤتمر الذي عقده التنظيم العالمي لخوان المسلمين في تركيا وضع خطوات، نفذوا الأولى والثانية والآن ينفذون الخطوة الثالثة. الخطوة الثالثة والمخطط منشور ميسر على طرف البنان لكل طالب. الخطوة الثالثة الاغتيالات، يشرعون فيها ويجتهدون في تنفيذها، وضعوا القوائم وأعدوا الأسماء، والله الحافظ لا حافظ سواه، والله تبارك وتعالى لا يصلح عمل المفسدين، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. قال المرشد محمد بديع لما وقع اعتداء على بعض مقرات حزب الحرية والعدالة فأحرقت بعض الأشجار وأتلفت بعض النباتات، قال: في رقة رقيقة فهو كالنسيم العليل. قال: وما ذنب النباتات؟ واليوم تقول: وما ذنب المصريين؟ لما تراق دماؤهم؟ لما تزهق أرواحهم؟ لما يروعون؟ لما يفزعون؟ لما لا يقر قرار مصري على ما يحب ويرضى؟ لما لا يغمض عينيه من غير ما قلق ينتابه ومن غير ما هم يحيط به؟ لما لا يصحو المسلمون وينامون بل المصريون أجمعون إلا على أخبار دمار وتفجير وتخريب وتقتيل وترويع وإشعال للنيران في المال العام، مال المسلمين الذي تتعلق به ذمم المسلمين جميعهم؟ ما ذنب هؤلاء؟ ما ذنبه؟ لما تحملون المصريين فشلكم؟ لقد خرج المصريون كما تدعون بالديمقراطية، والديمقراطية كما قيل قديما لها مخالب وأنياب. صحيح، هذا النظام الفاشل الذي يقال له الديمقراطية هو بعينه الذي أتى بهتلر وبالحزب النازي بالرايخ الثالث الذي أشعل فتيل نار الحرب الكونية الثانية التي قتل فيها الملايين من البشر، حصدتهم حصدا، نسفتهم نسفا، أحرقتهم إحراقا. جاء هتلر مع الرايخ الثالث مع النازية لحكم ألمانيا بالصندوق، بشرعية الصندوق، بالشرعية. كان هتلر يقول: الشرعية الشرعية، مصانة ومرعية، الشرعية الشرعية. جاء موسوليني بالفاشية الإيطالية ليحكم إيطاليا، جاء بالصندوق، بالديمقراطية، والديمقراطية هي التي جاءت بالإخوان المسلمين وبرئيسهم ليحكموا مصر. قد أخذوا الفرصة عاماً كاملاً، فما الذي صنعوه؟ ما ذنب هذا الشعب المسكين؟ هذا شعب يتيم، بل هو لطيم، لأن اللطيم من فقد أباه وأمه، وأما اليتيم فالذي فقد أباه. هذا شعب لطيم، لماذا تروعونه؟ لماذا تفزعونه؟ وهذا الشعب والله خرج ليعطيكم الأصوات، فكنتم في سدة الحكم، وكان من برنامجكم أن تطبقوا الشريعة، فهو لا يبغضها. هذا الشعب يبغض الشريعة، هذا الشعب كافر بالله، هذا الشعب يدخل في حرب مع دين الله، مع الإسلام العظيم، حاشا وكلا. ولكن ما هو الدين الذي تريدون تطبيقه؟ وماذا صنعتم من أجل تطبيقه؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما أخرج ذلك أبو داود بإسناد صحيح: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فلابد من معرفة الدين المرجوع إليه ومعرفة طريقة الرجوع إليه حتى ترجع. لابد أن تعرف المكان الذي إليه ترجع، والوسيلة التي بها إليه ترجع، وإلا فكيف ترجع؟ حتى ترجعوا إلى دينكم فلابد من معرفة الدين المرجوع إليه. ما هو؟ وما خطه وسطره مفكر الإخوان المسلمين، ما كتبه البنا وقطب، ليس فيهم عالم. الإخوان المسلمون لم ينتجوا عالماً واحداً في أي نوع من أنواع العلم الشرعي ولا علوم الآلة، ما أخرجوا عالماً واحداً. فإلى من يفيء الناس عند نزول النوازل، وهم ينبغي عليهم ألا يفيئوا إلا إلى العلماء الربانيين الذين يستطيعون الاستنباط من الكتاب والسنة. الفكر التكفيري اليوم تتلاطم به الدنيا بأمواج بشرها، الفكر التكفيري اليوم يتنفس مع الهواء ويشرب مع الماء، لو أنك فتحت صنبوراً لنزل منه التكفير. من الذي أتى بهذا؟ من الذي علمه الأمة الإسلامية في هذا العصر الأخير؟ إنهم الإخوان المسلمون. تتبع حتى تعرف، ولا تكن من الغافلين. أسأل الله أن يسلم مصر وأن يحفظها من كل سوء. اللهم سلم مصر واحفظها من كل سوء. اللهم سلم مصر واحفظها من كل سوء. اللهم نجها يا رب العالمين من كل معتد أثيم. اللهم نجي مصر وأهلها من كل معتد أثيم وحاقد لئيم يا رب العالمين، ويا أكرم الأكرمين، ويا ذا القوة المتين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.